إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نعود بإذن ربنا تبارك وتعالى إلى قراءتنا لصحيح الإمام مسلم رحمة الله عليه، وقد وقفنا عند أحاديث في اللعان. وقد أورد الإمام مسلم في كتاب اللعان 9 أحاديث، أولها حديث سهل بن سعد، والثاني حديث ابن عمر، والثالث حديث ابن عمر، والثالث حديث ابن مسعود، والرابع حديث ابن مسعود، والخامس حديث أنس، والسادس حديث ابن عباس، والسابع حديث أبي هريرة، ووقفنا عند الثامن وهو حديث المغيرة رضي الله عنهم أجمعين. ويبقى لنا بعد حديث المغيرة حديث واحد في كتاب اللعان في صحيح مسلم، وهو حديث أبي هريرة. فأما حديث المغيرة، وهو المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، فقد رواه الإمام مسلم من طريقين، عن أبي عوانة وزائدة، كليهما عن عبد الملك بن عمير، عن وراد كاتب المغيرة، عن المغيرة ابن شعبة قال: قال سعد بن عبادة، وسعد بن عبادة هو سيد الخزرج، قال: لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح عنه، لضربته غير مصفح عنه، يعني لا أعفو عنه ولا أتراجع إذا وجدت مثل هذه الحالة. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتعجبون من غيرة سعد؟ أتعجبون من غيرة سعد؟ فوالله لأنا أغير منه، فوالله لأنا أغير منه. فإذا إذا وجدت مسلما ظهر لك أنه غيور في شيء معين، أنه حماسي في شيء معين، وكانت هذه الغيرة وهذه الحماسة خلاف الشرع، فنقول له: النبي صلى الله عليه وسلم أغير منك. فإذا لابد أن تكون الغيرة والحمية والأنفة مضبوطة بالشرع. قال: لأنا أغير منه، والله أغير مني، والله أغير مني. من أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. إذن من لازم غيرة الله تبارك وتعالى هو أنه حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. فتحريم الله عز وجل للفواحش هو من لازم غيرته سبحانه وتعالى. وكذلك كل من كان دأبه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإنكار الفواحش فهو موافق لله تبارك وتعالى في هذه الغيرة. فلا بد أن تكون موافقا لله عز وجل فيما يحبه وفيما يبغضه. فالله عز وجل حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، فأنت إذا كان ديدنك ودأبك هو بيان هذه الفواحش وإنكارها وتحذير الناس منها، فأنت موافق لغيرة الله تبارك وتعالى. من أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. قال: ولا شخص أغير من الله، لا شخص، لا شيء، لا أحد أغير من الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل يوصف بالغيرة، ولكن الشأن في وصفه سبحانه وتعالى بالغيرة كالشأن في وصفه في بقية الصفات. فنثبت لله تبارك وتعالى غيرة تليق بجلاله، وكما سنبين الآن أن الخطابي والنووي وابن العربي والقاضي عياض وغيرهم ليسوا على الجادة في إثبات الصفة، هذه الصفة لله تبارك وتعالى، فهم يؤولونها على عادتهم في تأويل الصفات، وسأنقل لكم بماذا أولوا ذلك والرد عليهم. فأنت تثبت لله الغيرة كما تثبت لله الحب والغضب. الله عز وجل يحب ويغضب ويغار، نثبت هذه الصفات. هم منعوا وصف الله تبارك وتعالى بهذه الصفات، منعوا ذلك، قالوا: لأن هذه الصفات من صفات المخلوقين وتقتضي كذا وكذا وكذا. نقول: نحن لا نوافقكم على هذا الاقتضاء، لأن هذا الاقتضاء إنما أتاكم من تشبيه الخالق بالمخلوق، ونحن لا نشبه. فإذا نحن نثبت صفة الغيرة لله تبارك وتعالى على ما يليق بجلاله. ولا شخص أغير من الله، ولا شخص أحب إليه العذر من الله. ما معنى العذر؟ العذر هو إقامة الحجة كما بينا قبل ذلك. لا شخص أحب إليه العذر من الله. الله عز وجل لا يعاقب عبده إلا بعد إقامة الحجة عليه، لأنه إذا أقام الحجة عليه لم يبقى له عذر، لم يبقى له اعتذار. ولذلك لما أنكر الطيبون من بني إسرائيل على هؤلاء الصالحين الذين كانوا ينهون بني إسرائيل عن الاعتداء في يوم السبت، فقالوا لهم: لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ قالوا: ماذا؟ قالوا: معذرة إلى ربكم، يعني إن لم يستجيبوا لنا فنحن قمنا بماذا؟ قمنا بإقامة الحجة عليهم. ولذلك الداعي منتصر في جميع حالاته حتى وإن لم يستجب له فرد واحد. هل النبي الذي يأتي يوم القيامة وليس معه أحد، هل هذا لم ينتصر؟ نعم انتصر. إنا لننصر رسلنا ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون. فهذا الذي لم يستجب له فرد واحد، هل هذا لم ينتصر؟ نقول: بلى انتصر. انتصر بماذا؟ لأنه أقام الحجة على قومه، لأنه أقام الحجة على قومه، فقام بما عليه. فالإنسان لا ينظر إلى النتائج، انظر إلى ما أنت مطالب به، أنت مطالب بدعوة الناس إلى هذا الدين، وأما النتائج فعلى الله تبارك وتعالى. ولا شخص أحب إليه العذر من الله، ويظهر لك هذا المعنى إذا أكملت. قال: من أجل ذلك بعث الله المرسلين مبشرين ومنذرين. ها؟ لماذا؟ ليقيموا الحجة على العباد. قال الله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. سبحان الله، انظر كيف يعني تخرج الآيات والأحاديث من مشكاه واحدة، لأن هذا وحي، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فبيان هذا الحديث، بيان العذر الذي في هذا الحديث، هو بهذه الآية، هو بهذه الآية. قال: ولا شخص أحب إليه المدحة من الله. طيب، أولا نقول: ما مناسبة هاتين الجملتين لقصة سعد لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أغير منك والله أغير مني، ثم قال له: لا شخص أغير من الله، ثم قال له: لا شخص أحب إليه العذر من الله. ما مناسبة هاتين الجملتين لقصة سعد؟ فنقول: كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: لا تحسب أنك أغير الناس وأغير الأشياء، بل الله عز وجل هو أغير شيء. ومع ذلك فهو إيش؟ لا يعاقب أحدا إلا بعد إيش؟ إلا بعد إقامة الحجة. فكذلك أنت يا سعد، لا تحملك غيرتك أن تعاقب بلا حجة، لا تحملك غيرتك أن تعاقب بلا حجة. فإذا قتلت هذا الرجل الذي وجدته بين فخذي امرأتك، فلا بد أن نطالبك بماذا؟ بالإيش؟ بالحج. وما هي حجته؟ أن يأتي بالبينة، أن يأتي بالبينة، يقول فلان وفلان أو فلان وفلان 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 رأوني وأنا أقتل هذا الرجل. وسوف نبين الآن أنه هل لا بد من 4 شهود يرونه وهو يقتل، أم يكفي شاهدان؟ سوف نبين ذلك إن شاء الله تعالى. فإذا هذه هي المناسبة بين هاتين الجملتين وبين قصة سعد. طيب، إذا عرفنا أن الله عز وجل أغير شيء، وعرفنا أن الله عز وجل لا يعاقب إلا بعد الحجة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، نأتي إلى الجملة الثالثة. ولذلك يا جماعة، كما ذكرنا لكم قبل ذلك، إذا وجدت مجموعة من الجمل اجتمعت في حديث واحد فلا بد أن يكون بينها مناسبة، لا بد. والله عز وجل يوقف من يشاء على هذه المناسبة. أحيانا تجد جمع من العلماء، كما يقول ابن القيم، حاموا وصدروا دون ورد، يعني كأنهم حاموا حول الماء ولكن لم يشربوا، يعني لم يقفوا على الإيش؟ على المناسبة. وابن القيم رحمة الله عليه، كما تعلم من شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية، نحن نظن أن الله عز وجل فتح عليهم في هذا العلم، علم يعني ربما لا تجده عند غيرهم، وإنما هو فتح من الله تبارك وتعالى. وهذا الفتح في سبيل أهل الحق مشروع، وليس هو كالكشف الصوفي المذموم. فإن علي رضي الله عنه ماذا قال؟ ماذا قال علي؟ ليس عندنا إلا كتاب الله وهذه الصحيفة التي كانت معه. وماذا كان في الصحيفة؟ فكاك الأسير والديات. قال وإيش؟ وفهم أوتيه رجل مسلم. فإذا هذا الفهم يؤتيه الله تبارك وتعالى من يشاء، وهذا الفهم لا يأتي إلا بتقوى الله تبارك وتعالى. يعني تقوى الله تبارك وتعالى من أفضل السبل إلى فهم الكتاب والسنة. ومع قليل من العلم، إذا عرفت أصول العلم القواعد ثم اتقيت الله تبارك وتعالى فيما علمت، فإن الله عز وجل يفتح عليك. والإمام الذهبي لما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ذكره بصفات، فقال كان كثير الابتهال والتضرع والمسكنة إلى ربه. كان كثير الابتهال والتضرع، كان رحمة الله عليه يصلي الفجر ويمكث في مصلاه يذكر الله تبارك وتعالى حتى تطلع الشمس، ويقول هذه غدوتي، وبدون هذه الغدوة، يعني هذا ما أبدأ به يومي، وبدون هذه الغدوة يعني تضعف قواي. فإذا أردت أن يقوى القلب ويفهم ويتأمل في الكتاب والسنة، فعليك بملازمة ذكر الله تبارك وتعالى. لكن لا يكن ذكرك لله تبارك وتعالى على صفة أهل الدروشة، لا يكن كذلك، وإلا ما استفدت شيئا. بل لابد أن تتأمل فيما تقوله، لابد أن تتأمل فيما تقوله. وأنا بإذن الله تبارك وتعالى أعيد وأكرر وأقول إن هذه الأذكار المشروعة، أذكار الصباح والمساء وأذكار النوم، سبحان الله، إذا تأملتها عرفت توحيد الله تبارك وتعالى. إذا تأملت هذه الأذكار عرفت توحيد الله تبارك وتعالى. مهمة جدا الأذكار. يعني مثلا من أدعية قبل النوم: اللهم رب السماوات والأرض، رب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر كل ذي شر، أنت آخذ بناصيته. تأمل في هذه المقدمة: اللهم فاطر السماوات والأرض، اللهم رب السماوات والأرض، رب كل شيء، فجعلت مقدمة لطلبك ماذا؟ ذكر الله تبارك وتعالى بربوبيته. اللهم رب السماوات والأرض، رب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن. تأمل في هذا الاقتران: فالق الحب والنوى، لأن فلق الحب والنوى به حياة الإيش؟ الأبدان. منزل التوراة والإنجيل والقرآن به حياة الإيش؟ الأرواح. ولابد من هذا وهذا. بعد هذه المقدمة تقول: أعوذ بك من شر كل ذي شر. يعني يا رب أنت خالق كل شيء، وأنت أعلم بما خلقت، فإذا كان في بعض مخلوقاتك شر فأنت أولى من تدفعه عني. تماما كسورة الفلق: قل أعوذ برب الفلق، يعني رب المخلوقات، والمخلوقات هي المخلوقات، لأن المخلوقات لابد أن تتولد من غيرها. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، يعني أنت يا رب الذي تفلق كل شيء وتخلق كل شيء وأنت أعلم بما خلقت، فأعذني من شره. فلا بد من هذا الفهم. إذا فهمت هذا ثم قلت فإن ذلك يعني يؤثر في قلبك وتشعر فعلا بأهمية هذه الأذكار. فنعود ونقول لما ذكر أنه لا شخص أغير من الله ولا شخص أحب إليه العذر من الله، يعني لا يعاقب إلا بعد إقامة الحجة، ذكر ماذا؟ ولا شخص أحب إليه المدحة من الله، يعني الله عز وجل يحب المدح والحمد، ولا شخص يحب المدح والحمد أكثر منه سبحانه. طيب ما علاقة هذه الجملة بما قبلها؟ ما علاقة هذه الجملة بما قبلها؟ نقول بإذن الله تبارك وتعالى كما في القرآن، الله عز وجل إذا ذكر أنه يعاقب فيذكر أنه إيش؟ يرحم ويغفر. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. فلما كان في قوله تعالى ولا شخص أحب إليه العذر من الله، يعني لا يعاقب إلا بعد إقامة الحجة، فلما ذكر أنه سبحانه يعاقب ثنى بأنه سبحانه وتعالى يرحم. وكيف يرحم؟ بأن شرع لنا الحمد والمدح، والحمد هو الدين. الذي يقوم يصلي إنما يحمد ربه، الذي يصوم يحمد ربه، الذي يتصدق على المسكين يحمد ربه، الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يحمد ربه، لأنه يقوم بما عليه. الله عز وجل تولاك بالنعم وأنت تتولاه بالحمد والطاعة، فإذا قمت بما عليك فإن الله عز وجل وعد على ذلك الجنة. ولا شخص أحب إليه المدحة من الله، ومن أجل ذلك وعد الله الجنة، يعني وعد الله عز وجل الجنة لمن هو كثير الحمد لله تبارك وتعالى. والحمد باختصار هو القيام بأمر الدين، الحمد هو القيام بأمر الدين. إنسان يحمد ربه يعني يقوم بطاعته، إنسان لا يحمده بعيد عن طاعته. فلا شخص أحب إليه المدح من الله، من أجل ذلك وعد الله الجنة، أي وعدها للحمادين والذين يكثرون من مدحه، وذلك بطاعته باختصار، وذلك بطاعته سبحانه وتعالى. هذا ما في حديث المغيرة ابن شعبة. الآن نأتي إلى الإمام البخاري ونتتبع مواضع هذا الحديث لنعرف ما فيه من فقه. فنقول ذكر الإمام البخاري هذا الحديث معلقا في كتاب النكاح في باب الغيرة، باب الغيرة، وباب الغيرة مناسب جدا لكتاب الإيش؟ النكاح، لأن في كتاب النكاح أو لأن الغيرة تتعلق بالنساء، وذكر النساء في كتاب النكاح معروف. فذكر الإمام البخاري هذا الحديث معلقا مع أنه موصول، إذن تعرف أن الحديث قد يكون مسندا بسنده عند الإمام البخاري، فأحيانا يعلقه، يعلقه يعني يحذف السند ويقول وفي حديث المغيرة كذا كذا كذا. قلنا في كتاب النكاح باب الغيرة معلق، والمعلق ليس له رقم. في كتاب النكاح باب الغيرة، وذكر في هذا الباب 8 أحاديث في الغيرة. ذكر الإمام البخاري في هذا الباب باب الغيرة 8 أحاديث، فنقرأها للفائدة التي فيها. وما مناسبة حديث المغيرة لباب الغيرة واضح، وهو قوله عليه الصلاة والسلام لا شخص أغير من الله. قال باب الغيرة. قال وقال وراد عن المغيرة، وراد الذي في هذا الحديث. قال سعد بن عبادة لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتعجبون من غيرة سعد؟ لا أنا أغير منه والله أغير مني. هذا الأول معلق. حديث آخر في الغيرة عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد أغير من الله. هنا قال ماذا؟ ما من أحد. وفي حديث مسلم ماذا قال؟ لا شخص. تأمل حتى تأتينا الآن مسألة. إذن في صحيح مسلم لا شخص أغير من الله، وهنا ما من أحد أغير من الله. من أجل ذلك حرم الفواحش، وما أحد أحب إليه المدح من الله. حديث آخر في الغيرة وهو حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أمة محمد ما أحد أغير من الله، ما أحد أغير من الله. قل يا أبا محمد ما أحد أغير من الله. ماذا تقول في هذه الماء؟ ما الحجازية التي بمعنى إيش؟ ليس، يعني ليس أحد أغير، فهي تعمل عمل ليس. نعم. يا أمة محمد ما أحد أغير من الله أن يرى عبده أو أمته تزني. سبحان الله. فإذا وجدت مثل هذه الحالة فأنت طغار، لكن غيرة الإنسان تحمله على مخالفة الشرع. ممكن في هذه الحالة يأتي بعصاه ويضربهما معا ويحسب أن هذا شيء يمدح به، مع أن هذا تعدي لحدود الشرع، بل لا يجوز له أن يتكلم إلا بأن يذهب ويأتي بإيش؟ بثلاثة، فيكون أربعة. هؤلاء الأربعة يذهبون إلى القاضي ويقولون رأينا كذا وكذا. هذه حدود الله، لأن الله عز وجل أغير منك وهو الذي شرع هذا. فغيرتك متى تكون محمودة؟ إذا كانت موافقة لما شرعه الله تبارك وتعالى. هذه هي الغيرة. مع أن الذي لا يفهم يقول كيف أنت ترى هذا وتكون باردا؟ نقول هذا البرود طالما أنه موافق للشرع فهو الإيش؟ فهو الغيرة المحمودة، فهو الغيرة المحمودة. إيه نعم يمنع، لكن ما يأتي بالعصا. نعم. ما أحد أغير من الله أن يرى عبده أو أمته تزني. يا أمة محمد لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. نعم. وهذا كان في حديث ماذا يا جماعة؟ في صلاة، في حديث الإيش؟ الكسوف، لما كسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم الجنة والنار معروضتين أمامه على الحائط، فلما عرضت النار تأخر النبي صلى الله عليه وسلم حتى كادت الصفوف يقع بعضها على بعض، ولما رأى الجنة صلى الله عليه وسلم تقدم، قال حتى رأيت قطفا من العنب ولو قطفت هذا القطف لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. والحديث بطوله في صحيح الإمام مسلم. ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. إذن كثرة البكاء كيف تأتي؟ بالعلم. فالذي لا يبكي ولا يتأثر ولا يتحرك هذا دليل على قلة إيش؟ قلة علمه. لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. الشاهد ما أحد أغير من الله. حديث آخر وهو حديث أسماء أيضا في صلاة الكسوف أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا شيء أغير من الله. فحتى الآن عندنا كم لفظ؟ 3: لا شخص، لا أحد، لا شيء. وسوف نبين الآن أنهم اتفقوا على الإخبار عن الله تبارك وتعالى بأنه شيء وبأنه أحد، ولكنهم منعوا أن يخبر عنه بأنه إيش؟ شخص. وسوف نبين لكم ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. الحديث الذي بعد ذلك في الغيرة أيضا هو حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يغار، إن الله يغار. وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله. إن الله يغار في إيش؟ طبعا مو مشكلة، نحن هذا سهل، لكن الإشكال في الشخص. إن الله يغار وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله. تأمل في هذا، هذه فائدة يا جماعة. وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله. فهل غيرة الله معناها هذا؟ تأمل مرة أخرى، وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله، يعني هل إذا أتى المؤمن ما حرم الله، هل إتيان المؤمن ما حرم الله، هل هذه غيرة الله؟ قل لا. لا، الخطابي فسرها بهذا. أولها قال غيرة الله كما في هذا الحديث أن يأتي المؤمن ما حرم الله، وكل هذا سبيل منه إلى التأويل. نقول له ما العلاقة بين أن يأتي المؤمن ما حرم الله وأن يسمى هذا الإتيان مع أنه صفة للعبد؟ كيف تسمي هذا أنه صفة لله تبارك وتعالى؟ فنقول أن هنا ليست تفسيرية، هو جعلها مفسرة للغيرة، وإنما هي سببية. أن هنا سببية ليست تفسيرية، وهذا بحث مهم جدا في أن تضل إحداهما، هذه سببية، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. السبب أن تضل إحداهما، فأن هنا إيش؟ سببية. فكذلك أن هنا سببية، يبقى إيش معنى الكلام؟ ها، وغيرة الله ها بسبب أن يأتي المؤمن ما حرم الله. لماذا فسرناها بسببية؟ نقول لبقية الروايات. إيش الرواية التي قرأناها أولا؟ ما من أحد أغير من الله. من أجل ذلك، من أجل ذلك، فالخطاب فهم أن هنا تفسيرية، ولذلك فسر الغيرة بأن غيرة الله ما هي؟ أن يأتي المؤمن ما حرم الله. فنقول هذا التفسير غير صحيح. الحديث الذي بعد ذلك في الغيرة هو حديث طويل، وهو حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت تزوجني الزبير وما له في الأرض من مال ولا مملوك ولا شيء غير ناضح وغير فرسه. ناضح يعني جمل يجلب عليه الماء، وغير فرسه. قالت فكنت أعلف فرسه، فكنت أعلف فرسه وأستقي الماء على هذا الناضح وأخرز غربه، والغرب هو إيش؟ الدلو. فإذا الدلو ثقب فهي تخرزه سبحان الله. وأخرز غربه وأعجن. ولذلك استدلوا بهذا الحديث على أن خدمة المرأة واجبة لزوجها، خدمة المرأة لزوجها عليها واجب، وسوف نبين هذا إن شاء الله. قالت: ولم أكن أحسن أخبز، وكان يخبز جارات لي من الأنصار، وكنا نسوة صدق، وكنت أنقل النوى من أرض الزبير. النوى لأجل الفرس، تأتي بالنوى وتدقه لأجل علف الفرس، من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أفاء الله تبارك وتعالى على رسوله من أموال بني النضير. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير أرضا منها. قالت: أنقل النوى من أرض الزبير على رأسي، وهي مني على ثلثي فرسخ، والفرسخ كم؟ 3 أميال، والميل تقريبا 1.5 كيلو، يعني كم؟ 4.5 كيلومترات، الثلثين كم؟ 3 كيلو. سبحان الله، تمشي مشيا 3 كيلومترات وتحمل النوى على رأسها، ثم ترجع 3 كيلومترات، وهي مني على ثلثي فرسخ. فجئت يوما والنوى على رأسي، فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من الأنصار، فدعاني ثم قال: اخ اخ، أي للإيش؟ للجمل. قالت: ليحملني خلفه، فاستحييت أن أسير مع الرجال، وذكرت الزبير وغيرته. الزبير كان غيورا جدا. قالت: وذكرت الزبير وغيرته، وكان أغير الناس، فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أني قد استحييته. وهذا هو الشاهد، قولها: وذكرت الزبير وغيرته. قالت: فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أني قد استحييت فمضى. فجئت الزبير فقلت: لقياني رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأس النوى ومعه نفر من أصحابه، فأناخ لأركب، فاستحييت منه وعرفت غيرتك، فهي تراعي خاطر زوجها. وهذا ينبغي أن يكون في المرأة، ينبغي أن تكون المرأة فطنة ذكية، تلحظ ما يرضي زوجها فتفعله، فلأنها كانت تعرف أن الزبير غيور فهي راعت هذا، مع أن الذي دعاها للركوب هو من؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: أي الزبير، والله لحملك النوى كان أشد علي من ركوبك معه. حملك للنوى أشد علي من ركوبك معه، يعني أقول لها لو ركبت معه يعني ما غرت لأجل حملك النوى. قالت: حتى أرسل إلي أبو بكر بعد ذلك بخادم، وهذا الخادم هو الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر لأجل أسماء، لأجل أسماء، بخادم تكفيني سياسة الفرس فكأنما أعتقني، فكأنما أعتقني، أي من سياسة هذا الفرس، وذلك أنها كانت تذهب هذه المسافة وترجع وتحمل على رأسها النوى. فهذا حديث ذكره الإمام البخاري في باب الغيرة من كتاب النكاح. حديث آخر وهو حديث أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم عند بعض نسائه. قرأت الحديث يا جماعة فيها خير وبركة، حتى لو فهمتها فهما عارضا. كان النبي صلى الله عليه وسلم عند بعض نسائه، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين بصحفة فيها طعام، فضربت التي النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها يد الخادم، فسقطت الصحفة فانفلقت. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم عند عائشة وأرسلت حفصة بصحفة فيها طعام، فغارت مثلا عائشة، فحملتها غيرتها على ماذا؟ على أن ضربت يد الخادم فسقطت الصحفة فانفلقت. وهذا من غيرة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها وهي عائشة. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ انظر إلى هذا التصرف النبوي الذي ينبغي أن نتأسى به صلى الله عليه وسلم فيه، وأن نراعي غيرة النساء. فماذا فعل؟ أنا ما أعتقد أن حد يفعل هذا الآن. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم فلق الصحفة، قطعة من هنا ومن هنا إلى أن ضمها، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم فلق الصحفة، ثم جعل يجمع فيها الطعام الذي كان في الصحفة ويقول: غارت أمكم، غارت أمكم. ثم حبس الخادم حتى أتى بصحفة من عند التي هو في بيتها، صحفة سليمة، فدفع الصحفة الصحيحة إلى التي كسرت صحفتها، وأمسك المكسورة في بيت التي كسرت، وأمسك المكسورة في بيت التي كسرت. وهذا حكم عدل 100%، وانتهت القضية. ليش الإنسان يعصب كما يقال؟ أنس، نعم، ها؟ كأنها عائشة تراجع الحديث في صحيح مسلم، ربما يكون سمى هناك. الذي بعده حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت الجنة أو أتيت الجنة فأبصرت قصرا، فقلت: لمن هذا؟ قالوا: لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأردت أن أدخله فلم يمنعني إلا علمي بغيرتك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: لعلمي أنك غيور فلذلك أبيت أن أدخله. قال عمر بن الخطاب: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي يا نبي الله، أو عليك أغار؟ حديث آخر عن أبي هريرة قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما أنا نائم رأيتني في الجنة، فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر. إذن في الحديث الأول قصر، وفي الثاني امرأة تتوضأ إلى جانب قصر. فقلت: لمن هذا؟ قال: هذا لعمر. فذكرت غيرته فوليت مدبرا، فذكرت غيرته فوليت مدبرا، فبكى عمر وهو في المجلس، ثم قال: أو عليك يا رسول الله أغار، أو عليك يا رسول الله أغار. فهذه ثمانية أحاديث في الغيرة ذكرها الإمام البخاري في باب الغيرة في كتاب النكاح. بالنسبة لمسألة يعني خدمة المرأة لزوجها، طبعا الحافظ ابن حجر يعني بين هنا أن هذا الحديث مما يستدل به على وجوب خدمة المرأة لزوجها. وكذلك لما جاءت فاطمة رضي الله عنها تشتكي، فماذا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم دلها على أن تسبح كذا وتحمد كذا. ففي هذا الحديث أيضا على وجوب خدمة المرأة لزوجها، على وجوب خدمة المرأة لزوجها. قال الحافظ ابن حجر بالنسبة لفاطمة، قال: وقد تقدم أن فاطمة سيدة نساء العالمين شكت ما تلقى يداها من الرحى، وسألت أباها خادما، فدلها على خير من ذلك وهو ذكر الله تعالى. قال الحافظ: والذي يترجح، أي بالنسبة لمسألة خدمة المرأة لزوجها، قال: والذي يترجح حمل الأمر في ذلك على عوائد البلاد، فإنها مختلفة في هذا الباب، فإنها مختلفة في هذا الباب. طيب، بالنسبة لغيرة النساء، قال: فيه إشارة إلى عدم مؤاخذة الغيرة. فلو كانت امرأتك غيرا فلا بد أن تتحمل منها هذه الغيرة طالما أنها في الحدود المقبولة، طالما أنها في الحدود المقبولة فأنت تتحمل هذه الغيرة. قال: وقد أخرج أبو يعلى بسند لا بأس به عن عائشة مرفوعا: إن الغيراء لا تبصر أسفل الواد من أعلاه. فعلا الغيرة كالغضب، لأن الغيرة نوع من الغضب، فالإنسان إذا غضب يغلق عليه، يغلق عليه. ولذلك الصحيح من أقوال العلماء أن طلاق الغضبان لا يقع، إذا وصل به الغضب إلى درجة الإغلاق لا يدري ماذا يقول فطلاقه لا يقع كالسكران تماما. إن الغيراء لا تبصر أسفل الوادي من أعلى. حديث آخر عن ابن مسعود لكنه ضعيف وهو في السلسلة الضعيفة برقم 813: إن الله كتب الغير على النساء، فمن صبر منهن كان لها أجر شهيد. نعرفه لنحذره ونحذر منه، حديث ضعيف. إن الله كتب الغير على النساء، فمن صبر منهن كان لها أجر شهيد، كان لها أجر شهيد. هذا بالنسبة للموضع الأول الذي ذكر فيه الإمام البخاري حديث المغيرة. طيب، 813. قال الحافظ: والغيرة مشتقة من تغير القلب. الغيرة مشتقة من التغير، تغير القلب وهيجان الغضب. لماذا؟ بسبب المشاركة فيما به الاختصاص، بسبب المشاركة فيما به الاختصاص. زوجتك لك، زوجتك لك، خاصة بك، مختصة بك. فإذا وجدت إنسانا آخر أو شيئا آخر يشاركك في حبها فأنت تغار. ومن جانب المرأة كذلك، الزوج للمرأة حبيبها، فإذا تزوج عليها أخرى وكانت ضرة لها فهي تشاركها فيما تظن أنه خاص بها، فلأجل ذلك تغار. فهذا هو سبب الغيرة، سبب المشاركة فيما به الاختصاص. وأشد ما يكون ذلك بين الزوجين. هذا بالنسبة للغيرة في حق من؟ في حق الآدمي. نقول: وأما في حق الله فهي صفة لله حقيقة تشبيه ولا تمثيل بغيرة المخلوقين. والشيخ عبد الله الدويش توفي، صح؟ الشيخ عبد الله الدويش توفي، الذي له تعليقات على الفتح، توفنا. ها؟ الشيخ عبد الله الدويش. المهم، فالشيخ عبد الله الدويش له أكمل تعليقات الشيخ بن باز على فتح الباري. الشيخ بن باز له تعليقات على فتح الباري، فالشيخ عبد الله الدويش أكمل هذا، فهو رد على ابن حجر وعلى النووي الخطابي وعياض وابن العربي. فتعرف أن هؤلاء الخمسة ليسوا في هذه الصفة ولا في بقية الصفات على الجد، ليسوا على سبيل أهل السنة والجماعة: النووي، ابن حجر، الخطابي، عياض وابن العربي. هؤلاء الخمسة أولوا هذه الصفة، أولوا صفة الغيرة. فنقول: الغيرة في حق الله صفة لله حقيقة على ما يليق بجلاله وعظمته من غير تشبيه ولا تمثيل بغيرة المخلوقين. وتعقب الشيخ عبد الله الدويش ابن حجر في هذا الموضع: وإليك أقوالهم لتحذر، إليك أقوال هؤلاء الخمسة لتحذر. الخطابي ماذا قال؟ قال: أحسن ما تفسر به الغيرة ما في حديث أبي هريرة: وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله. هذا ذكرناه. والإشكال عنده في ماذا؟ أنه جعل أن تفسيرية، والصحيح أنها سببية. طيب، عياض ماذا قال؟ قال: يحتمل أن تكون الغيرة في حق الله الإشارة إلى تغيير حال فاعل ذلك. عجيب والله. يقول لأن الذي مثلا يزني فحاله يتغير، فهذه نقول أن الله عز وجل يغار. شو علاقة هذا بهذا؟ الذي يفعل الفعل القبيح هذا وصفه هو، وصف مخلوق، فما علاقة وصف المخلوق بصفة الله تبارك وتعالى؟ قال وقيل نعم، هنا قال وقيل الغيرة في الأصل الحمية والأنفة، فهي غضب. وقد نسب سبحانه إلى نفسه في كتابه الغضب والرضا. نقول نعم، مع أنه قال وقيل، هذا الذي قال عنه وقيل هو الإيش؟ هو الصحيح. كما أن الله عز وجل وصف نفسه بالغضب وبالحب، فكذلك وصف نفسه بالإيش؟ بالغيرة. فنحن نثبت لله عز وجل أنه يحب وأنه يغضب وأنه يغار على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. ابن العربي ماذا قال؟ قال التغير على الله محال. سبحان الله. نقول له ولا تقف ما ليس لك به علم. يقول التغير على الله محال. أنت تقول التغير على الله محال، ما دليلك على أن التغير على الله محال؟ قال فيجب تأويله، فيجب تأويله بلازمه كالوعيد أو إيقاع العقوبة بالفاعل ونحو ذلك. يقول غيرة الله ما هي؟ أنه يعاقب الإيش؟ المخالف. نقول هذه عقوبة ليست غيرة، هذه عقوبة، والعقوبة هي من لازم الإيش؟ من لازم الغيرة، وليست هي الغيرة. فلابد أن نفرق بين الشيء ولازم الشيء، لابد أن نفرق بين الشيء ولازم الشيء، هذا شيء مهم جدا. كمثلا المعية، معية الله تبارك وتعالى، أكثر السلف فسروها بإيش؟ قل يا أخي بإيش؟ بالعلم، وهو معكم أينما كنتم، فسروا المعية بالإيش؟ بالعلم. أكثر السلف، حتى ابن عبد البر نقل هذا إجماع السلف. ومع ذلك فبالنسبة لي أنا مع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، يقول لابد أن نفرق بين المعية ولازم المعية. فمن لازم المعية هو إيش؟ العلم. الله عز وجل معنا، يلزم من هذه المعية ماذا؟ أنه يعلم ما نحن عليه. لكن لابد أن نثبت المعية، معية حقيقية تليق بذاته سبحانه، فهو على عرشه وهو معنا. وما الإشكال في هذا؟ ما في أي إشكال. الله عز وجل كبير جدا، والسماوات والأرض وما فيها في كف الرحمن سبحانه وتعالى كالخردلة في يد أحد. شو الخردلة تشكل بالنسبة لك؟ فالله عز وجل معنا حقيقة، ولا يلزم من هذه المعية الاختلاط وأنه حال في المخلوقات، ما يلزم هذا كله، لأن معية الله تبارك وتعالى معية تليق بذاته. فنحن نقول الله عز وجل معنا حقيقة، ويلزم من هذه المعية الإيش؟ العلم. ولذلك شيخ الإسلام يتأول تفسير السلف ويقول إنما فسروا المعية بإيش؟ بلازمها. إنما فسروا المعية بلازمها ولم ينفوا المعية الحقيقية. فالله عز وجل معنا حقيقة، وارجع إلى هذا البحث الطويل جدا في الفتاوى، إما في الجزء الخامس أو في الجزء السادس. معية الله نعم الخاصة والعامة هذا شيء آخر. نعم إيه، لكن هم فسروا المعية هنا بلازمها. لماذا؟ ربما يكون في زمانهم، وهذا يمكن، أنهم لو فسروا المعية بحقيقتها والناس لا يفهمون ذلك لقالوا ماذا؟ لقالوا إن السلف يقولون بالإيش؟ بالحلول كبقية الفرق المبتدعة. ففسروا المعية بلازمها وكتموا تفسيرها حقيقة مراعاة لإيش؟ لعقول الناس. هذا يمكن، وأما تصور هذا شيء سهل جدا. يعني مرة في أخ من إخواننا ناقشني في هذا، يقول يا أخي أنا ما أفهم هذا الكلام الذي تقوله. قلت له خلاص أنت خليك مع أكثر السلف أنهم فصلوا المعية بالعلم، وخليك على ما أنت عليه، لكن لا منافاه أبدا بين أن الله عز وجل معنا حقيقة يرانا ويسمعنا، كما قال لموسى وهارون إنني معكما إيش؟ أسمع وأرى. فالله عز وجل يرانا ونحن لا نرى، فإذن هو معنا حقيقة. يلزم من هذه المعية ماذا؟ أنه يعلم ما نحن عليه. والشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه أكد هذه المسألة وقال أنا تابع فيها لشيخ الإسلام ابن تيمية، فقاموا عليه، فلما قاموا عليه قال خلاص أنا أسكت عن ذلك، قال أنا أسكت عن ذلك. فالإنسان الذي يفهم هذا فليفهمه، والذي لا يستطيع أن يفهمه فليقل بأنه معنا بعلمه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذا الكلام موجود في كتاب القواعد المثلى في أسماء الله عز وجل وصفاته العليا في آخره، بيّن ذلك الشيخ رحمة الله عليه. نعم، ما الذي جرى لهذا؟ هذا بالنسبة لكلام من؟ لكلام ابن العرب. فقال ابن العرب الغيرة هو أن يعاقب المخالف أو يتوعده. نقول هذا من لازم الغيرة، نقول له أثبت أولا الغيرة، ثم من لازم هذه الغيرة أنه ماذا؟ أنه يعاقب المخالف. طيب، هذا كان الموضع الأول. الموضع الثاني برقم 6846. قال باب من رأى مع امرأته رجلا فقتله. باب من رأى مع امرأته رجلا فقتله. هذه المسألة تقدم بحثها وأنا تغير رأيي فيها. ففي المرة الأولى كنا مع الجمهور أن الذي يجد مع امرأته رجلا فيقتله فلا بد أن يقتل به، لا بد من القصاص. لكن عند ابن القيم في الزاد المجلد الخامس من 403 إلى 408 نحن ذكرنا، لكن أنا تغير رأيي فيه. أنا كنت مع الجمهور الأول أنه لا بد من القصاص على جميع الأحوال. أي واحد إذا وجد مع امرأته رجلا فقتله حتى ولو رآه يزني فيقتل، هذا قول الجمهور أن لا بد من القود، لا بد من القصاص. هذا كان رأي الجمهور. رأي أحمد وإسحاق، الإمام أحمد إسحاق بن راهوية قال إذا أقام بينة أنه وجده مع امرأته هدر دمه. نحن مع هذا القول الآن، إذا أقام بينة أنه وجده مع امرأته وقتله فالذي قتل مهدور الدم. يعني مثلا وجده مع امرأته قال تعال يا فلان تعال شوف، وجاء قتله، ثم ذهب هذان الاثنان وشهد قال للقاضي نحن رأينا هذا المقتول على امرأة هذا وهذا قتله، هذا يهدر دمه، الذي قتل يهدر دمه. هذا قول أحمد وإسحاق. قول الشافعي لا بد من البينة. إن ممكن كل واحد يدعي على واحد. وأما قول أحمد وإسحاق إذا أقام بينة أنه وجده مع امرأته هدر دمه، وفي البينة روايتان إحداهما شاهدان والثانية أربعة شهود. قال ابن القيم والصحيح أن البينة متى قامت بذلك، يعني إما بشاهدين أو بأربعة، لأن الشاهدين يشهدان على ماذا؟ يشهدان على ماذا؟ على أنهما وجد هذا الرجل على امرأة هذا وأن هذا قتله، ليس شهادة على زنا، وإنما شهادة على أن هذا قتل هذا الذي وجده على امرأته، فيكفي الشاهدان في هذه الحالة. قال أو أقر الولي، لو جاء ولي المقتول وأقر أن هذا المقتول فعلا زنى بامرأة هذا، فيقول ابن القيم أن البينة متى قامت بذلك أو أقر به الولي سقط القصاص، محصنا كان أو غيره، سواء كان هذا الزاني محصن أو غير إيش محصن. طيب اصبر بس خلينا نخلص الأول. فخلاصة ما يراه ابن القيم وعليه شيخ الإسلام ابن تيمية أن الذي يجد رجلا مع امرأته يسعه فيما بينه وبين ربه أن يقتله، فيما بينه وبين الله يقتله، ثم بعد ذلك إن جاء ببينة فيهدر دم المقتول، وإن لم يأتي ببينة فإيش فيقتل، لكن بينه وبين الله أنه لا ذنب إيش لا ذنب عليه، لكنه في ظاهر الحكم ماذا يقتل. لماذا يقتل في ظاهر الحكم؟ لأنه لم يأتي بماذا؟ لم يأتي ببينة. ولماذا نقول هذا يا جماعة؟ لأن ممكن أي إنسان يريد أن يقتل إنسانا آخر يدعي ماذا؟ أنه وجده على إيش؟ على امرأته، أنه وجده على امرأته، فلأجل هذا نحن نقول لا بد من البينة، لا بد أن تقيم البينة على أنك وجدته مع امرأتك. وأما أن تقول وجدته فيمكن هذا أن يدعيه أي إنسان. طيب الذين منعوا من ذلك بما استدلوا؟ قالوا ما رواه سعيد بن منصور في سننه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بينما هو يتغدى إذ جاءه رجل يعدو وفي يده سيف ملطخ بدم ووراءه قوم يعدون، فجاء حتى جلس مع عمر، فجاء الآخرون فقالوا يا أمير المؤمنين إن هذا قتل صاحبنا، فقال له عمر رضي الله عنه ما تقول، يعني هذا الرجل، فقال له يا أمير المؤمنين إني ضربت بين فخذي امرأتي فإن كان بينهما أحد فقد قتلته. يقول أنا ضربت بين فخذي امرأتي، إن كان هناك حد أنا إيش أنا قتلته. فقال عمر ما تقولون كيف تردون عليه؟ فقالوا يا أمير المؤمنين إنه ضرب بالسيف، تأمل، إنه ضرب بالسيف فوقع في وسط الرجل وفخذي المرأة. هذه ماذا يا جماعة؟ قل بينا، فشهدوا على إيش؟ على أنفسهم. نعم، فأخذ عمر رضي الله عنه سيفه فهزه ثم دفعه إليه وقال إن عادوا فعد، فأهدر النبي صلى الله عليه وسلم دم هذا، فأهدر عمر رضي الله عنه دم هذا الإيش المقتول، لأن أولياءه شهدوا عليه. وعن علي رضي الله عنه أنه سئل عمن وجد مع امرأته رجلا فقتله، فقال: إن لم يأتي بأربعة شهداء فليعطى برمته، يعني لابد من القصاص. المهم أنه لابد من إقامة البينة بأربعة شهداء، بشاهدين أو باعتراف ماذا؟ أولياء الإيش؟ المقتول. فإذا حصل هذا هدر دم هذا المقتول، هدر دم هذا المقتول. هذا الذي رجحه ابن القيم وينقله عن شيخ الإسلام ابن تيمية. لكن يبقى عليهما اعترضوا عليهما بحديث من؟ بهذا الحديث الذي قرأناه. فنقول: هل في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى سعد بن عبادة عن قتله؟ ما فيه، وإنما ماذا قال؟ أتعجبون من غيرة سعد؟ فما صرح النبي صلى الله عليه وسلم بالإيش؟ بالحكم. لماذا لم يصرح بالحكم؟ مراعاة لاختلاف الإيش؟ لاختلاف الأحوال. فإن جاء هذا القاتل ببينة سار دم المقتول هدرا، وإن لم يأتي ببينة فيقتل إيش؟ فيقتل به. والبحث طويل لو أردت أن تراجعه. المهم أن ابن القيم رجح مذهب أحمد وإيش؟ وإسحاق. قول الشافعي ما هو؟ قال: يسعه فيما بينه وبين الله قتل الرجل إن كان ثيبا، يعني إن كان هذا الرجل الذي زنى محصنا وقتله، فيسعه، يعني يسع هذا القاتل بينه وبين الله أن يقتله، يغفر الله عز وجل له. نعم، إن كان ثيبا وعلم منه أنه نال منها ما يوجب الغسل، قال: لكن لا يسقط عنه القود في ظاهر الحكم، لا يسقط عنه القود في ظاهر الحكم. أنت ترى أن قول الشافعي قريب، ولكنه شرط بماذا؟ بأن يكون هذا المقتول إيش؟ ثيبا محصنا. نقول: لا فرق، نقول: لا فرق. وابن القيم يعني أتى بأدلة أخرى ويقول: هذا القتل ليس من باب إقامة الحد على الزاني، يقول هذا ليس من باب إقامة الحد على الإيش؟ على الزاني، حتى نقول لابد من أربعة شهود، لأن الزاني ما حده؟ إما يجلد وإما إيش؟ يرجم. وأما هذا ماذا فعل؟ قتله بالإيش؟ بالسيف. فهو يقول هذا ليس من باب إقامة الحد على الزاني. قال إيش؟ وهذا لأن هذا القتل ليس بحد للزنا، ولو كان حدا لما كان بالسيف، ولا اعتبر له شروط إقامة الحد وكيفيته. قال: وإنما هو عقوبة لمن تعدى عليه وهتك حريمه وأفسد أهله. يعني هذا الذي يفعله، الذي يجد رجلا مع امرأته، عبارة عن إيش؟ عقوبة لمن تعدى عليه وهتك حريمه وأفسد أهله. قال: وكذلك فعل الزبير رضي الله عنه لما تخلف عن الجيش ومعه جارية له، فأتاه رجلان فقال: أعطنا شيئا، فأعطاهما طعاما كان معه، فقال: خل عن الجارية، فضربهما بسيفه فقطعهما بضربة واحدة. وكذلك من اطلع في بيت قوم من ثقب أو شق في الباب بغير إذنهم، فنظر حرمة أو عورة، فلهم خذفه وطعنه في عينه، فإن انقلعت عينه فلا ضمان عليهم. فهذا من باب إيش يا جماعة؟ عقوبة المتعدي على العرض، ليس هذا من باب إقامة الحد، وإنما هذا من باب عقوبة المتعدي على عرض الإيش؟ على عرض الإنسان. فخلاصة المسألة: إذا ابتلي شخص بهذا فنقول له اقتله، لكن لا بد من الإيش؟ من البينة، لا بد من البينة. يقول: ما وجدت بينة وسوف أقتله، والله عز وجل يغفر لي وهم سوف يقتصون منه. نقول: لك هذا أيضا، لك هذا أيضا. نعم والله هكذا نقل. سؤالك طبعا جيد لكن أكيد يعني أكيد البينة أتى به. نعم والله أنتم راجعوا هذا الأثر بالنسبة للزبير أين هو. طيب الموضع الذي بعد ذلك برقم 7416 باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا شخص أغير من الله، هذا في كتاب التوحيد، لا شخص أغير من الله. وأراد الإمام البخاري أن يبين هل يخبر عن الله تبارك وتعالى بأنه شخص أم لا، وسوف نرجع هذه المسألة إلى الدرس القادم. وماذا بقي؟ طيب نقرأ يعني بعض الأحاديث من كتاب الأدب المفرد. وغيرة الله، لا هو ما قال تفسيرية وسببية، نحن نرد عليه بذلك، هو جعلها تفسيرية. وغيرة الله أن يأتي العبد ما حرم الله، غيرة الله كأنه يقول غيرة الله ما هي أن، فأن هذه تفسيرية، هو جعلها تفسيرية، لكن نقول ليست تفسيرية هي سببية. غيرة الله بسبب أن العبد يأتي ما حرم الله. لماذا قلنا إنها سببية؟ لأن في الرواية الأخرى ها وغيرة الله لأدل، فأدل واضحة أنها سببية، أدل واضحة أنها سببية. يعني مما يسبب غيرة الله تبارك وتعالى هو أن العبد يأتي ما حرم الله، وإن لم تستوعب فليكن ذلك بيني وبينك. نعم نعم لأدل، لا ما لأدل معناها السببية، لأدل سببية، فعلت كذا لأدل كذا يعني بسبب كذا، فأدل سببية. فنقول أن هنا سببية وليست تفسيرية، فهو جعلها تفسيرية. نعم كيف اعترفت يعني؟ وطبعا بالنسبة لها يقام عليها الحد إذا كان طبعا برضاها، لأن أحيانا ممكن تكون المسألة فيها نوع من الاغتصاب والغصب. فالآن لو هي اعترفت وقالت يعني إن هذا فعل كذا وكذا، ما يكفي، لابد من البينة، وأقل البينة إيش؟ شاهدان. ما يكفي. أي بينة الأصل فيها شاهدان؟ في أي بينة؟
إلى امرأة واحدة رأت جريمة قتل يعني مشاهدة للشرطة.
إيه باتك.
ما يأخذ الكلام.
ما يكفي. لابد من شاهدين. إلا في بعض الحالات قضى النبي صلى الله عليه وسلم باليمين والشاهد.
شاهدان.
شاهد واحد مع يمينه. شاهد واحد رجل ذكر مع يمينه. يعني يقول فعلت كذا ويحلف على ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين والشاهد، لكن هل يعمل بذلك في جميع الحالات؟ هل يعمل بذلك في جميع الحالات؟ الله أعلم، لابد من القرائن.
شاهد
ايه طبعا، اي بينة لابد من شاهدين. ايه طبعا، فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان. ما تكفي. طبعا. وصلنا في كتاب الأدب المفرد إلى باب ما يقول إذا أمسى، باب ما يقول إذا أمسى. ونعيد مرة أخرى ونقول هذه الأذكار لابد الإنسان أن يتأمل فيها كما ينبغي له أن يتأمل في كتاب الله عز وجل حتى ينتفع، فلا ينتفع بالأذكار ولا بالقرآن إلا بالتأمل والتدبر، لأن الله عز وجل إنما أنزل الكتاب لنتدبره، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. فعن أبي هريرة قال: قال أبو بكر: يا رسول الله علمني شيئا أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل اللهم عالم الغيب والشهادة. أي دعاء يا جماعة لابد له من مقدمة، والمقدمة تكون بماذا؟ بالثناء على الله تبارك وتعالى، تثني على الله تبارك وتعالى بأسمائه وبصفاته وبأفعاله وبذكر نعمه. الواحد فينا إذا كان له طلب عند آدمي فيكتب له، فلا بد أن يثني عليه، إما أن يثني ثم إيش يطلب، أو يطلب ثم يقول وأنت كذا وكذا وكذا وكذا. فهذا بالنسبة للمخلوق، فالله عز وجل أحق بهذا الثناء، الله عز وجل أحق بهذا الثناء. فأي طلب من الله تبارك وتعالى ينبغي أن يقدم له بثناء على الله تبارك وتعالى، إما سابق وإما إيش وإما لاحق. اللهم عالم الغيب والشهادة، فهذا ثناء على الله تبارك وتعالى بصفة العلم. فاطر السماوات والأرض، أي خالق. وكثير من الناس يخطئ إذا كان مفطرا يقول أنا اليوم فاطر، هذا خطأ. الصواب أن يقول أنا اليوم مفطر، أما فاطر يعني خالق. فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت. سبحان الله، ما أجمل هذا الثناء. فذكر في هذا الثناء أنواع التوحيد الثلاث: توحيد الأسماء والصفات، توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية. أين توحيد الأسماء والصفات؟ ها؟ اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، هذه صفات. طيب الربوبية: رب كل شيء ومليكه. وتوحيد الألوهية: أشهد أن لا إله إلا أنت. فهذا توسل إلى الله تبارك وتعالى بتوحيده. بعد أن اعترفت لله تبارك وتعالى بالتوحيد، الآن يأتي الطلب. قال: أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشرك. سبحان الله، يعني الثناء على قدر المطلوب. أنت ماذا تطلب من الله تبارك وتعالى؟ أن يعيذك وأن يجيرك من أعدى عدوي، وهما النفس والإيش والشيطان. فناسب جدا أن تتوسل إلى الله تبارك وتعالى بهذه الوسيلة العظيمة، توسل بالتوحيد على أعز مطلوب للإنسان. أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان، لأن الله عز وجل إذا أعاذك من شر النفس ومن شر الشيطان سلمت واستطعت أن تقوم لله تبارك وتعالى بما طلبه منك. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه. شركه يعني ما يحمل عليه من الإشراك بالله. والرواية الأخرى ما هي؟ وشركه، أي من مصائده وأفخاخه التي ينصبها للإنسان. وأكبر فخ ينصبه الشيطان للإنسان هو ماذا؟ النساء. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: النساء حبائل الشيطان. حبائل يعني شباك، الشباك التي يصطاد بها الشيطان الإنسان، إنما بالإيش؟ بالنساء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قله إذا أصبحت، وإذا أمسيت، وإذا أخذت مضجعك. حفظته؟ من يحفظه؟ تحفظه؟ طيب أعيده علينا. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه. طبعا في رواية أخرى: وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. سوف تأتينا إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.